بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات: هذه صفات عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرح. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، يمشي بشدة وبجد. فالتواضع ليس في أن يتمايل الإنسان في مشيته، وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أمريض؟ أمريض أنت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد هنا السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، وحتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان صلى الله عليه وسلم: لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما. يقول: وقال مجاهد: قالوا سلاما، أي قالوا سدادا، قالوا قولا سديدا ورد. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: قالوا سلاما حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا. يقول قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي في عبادته وطاعته، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكما قال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآيات في هذا المعنى كثير، ولهذا قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما. ولهذا قال الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما، كل شيء يصيب ابن آدم ويزول فليس بغرام، وإنما الغرام الملازم، الملازم ما دامت السماوات والأرض، وهكذا عذاب جهنم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاج، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا. وخير الأمور أوساطها لا هذا ولا ذاك، ولذلك قال وكان بين ذلك قواما. وكما قال تعالى أيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو صرف. فهذه إحدى أو بعض صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة المباركة. وكما ذكرنا أن كان الغرض الرئيسي من السورة الرد على المشركين المعاندين ومواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من عنتهم، فناسب هذا أن يكون الختام بذكر صفات أقوام سيخرجهم الله تبارك وتعالى استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالسياق يدل على أن هذه الصفات المراد بها أصالة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل من صار على طريقتهم ومن تخلق بخلقهم، كما ذكرنا ما هذت الآيات قبل ذلك عندما انتقلت من المجادلة والرد على المشركين وتذكيرهم بالآيات الكونية إلى ذكر بعض الآيات الكونية وذكر أنها إنما ينتفع بها من أراد التذكرة ومن أراد أن يشكر ربه، في قوله تبارك تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. هنا الربطة كما ذكرنا كل قارئ يشعر وكأن الآيتين دول مع أنهما مش يتكلموا على صفات عباد الرحمن في ارتباط وثيق يجد القارئ من نفسه دون أن يجد مبرره أو دون أن يعرف المبرر نحويا واضح، وهو في الواو والواو للعطف وعباد الرحمن. فإذا هذه تعطف ماذا على ماذا؟ تعطف جملة على جملة. فلو إنك حاولت تقيم الكلام على قواعد النحو يبقى تقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل أو أوجد عباد الرحمن، فإذا الواو للعطف ويبقى عباد الرحمن أيضا هم من جملة الآيات كما الليل والنهار والشمس والقمر آية، فإخراج هؤلاء القوم آية. طب لو على هذا التقدير كان حيبقى أن العباد منصوبة وعباد وعبادة وجعل عبادة، ولكن هنا أحيانا بيحصل أنه كنوع من أنواع التشريف والواو تفيد العطف ثم يستأنف الكلام بمبتدأ، فيبقى جمعنا بين الأمرين بين الربط بين الجملتين والإشارة إلى أن دي مرتبطة بما قبلها وبين التشريف الاستئنافي للكلام أنه يبتدئ بذكر هؤلاء. ومن ثم حيكون تقدير الكلام هنا أتبالك كمان أن الآيات دي كلها لغاية نهاية الصورة تقريبا جملة اسمية واحدة، عباد الرحمن ده مبتدأ خبره لسه بيجي في الآخر خالف أولئك يجزون الغرفة. أما كل الكلام ده إيه صفاتهم؟ زي ما تقول الطالب المجتهد المجد المنتظم سوف ينال الدرجة المناسبة أو ينال مرتبة عليه. فإذا الكلام ده كله دي كل الفقرة دي على بعضها جملة واحدة. وهذا الإعراب فرع المعنى، بمعنى إن هذا الإطناب في صفة المبتدأ، المبتدأ عباد الرحمن والخبر هو جزاؤهم في الجنة، الخبر هو نفسه جملة الإطناب في هذا الصفات في هذه الصفات لابد أنه هو بيعطي السامع نوع من أنواع التشويق والإثارة، وأنه يعرف أن المتكلم يحب المتكلم عنه حبا جما. ولذلك أنت تقرأ الآيات دي تعرف أن الله تبارك وتعالى يحب من كانت هذه صفاتهم، وأولى الناس بذلك كما ذكرنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا من لطائف هذا الارتباط الواو العاطفة ديت، ومع ذلك رفعت العباد على الابتداء وصار هنا في عطف وفي نفس الوقت استئناف في آن واحد، ومعانا إن الصفات ظلت تتردد في جمل متتالية وادخر الخبر للنهاية. فيبقى لو اننا بنتامل من هذا المنطلق اللغوي السامع ما كل هذا الحب، ان حتى الفصل بين المبتدا والخبر لا يكون الا لغايه شريفه، يعني ما ينفعش يتفصل لحاجه تحتمل التاجيل، فكان كل الصفات دي يعني هي مكمله لكونهم عباد الرحمن، وهي متممة له، وهي معربة عن حب الله تبارك وتعالى له. أيضا هنا هنلاحظ من حيث الواقع، احنا قلنا احنا كل القرآن هتجد فيه عذوبة اللفظ وجودة السبك وتمام المعنى، وفي كل آية بعد ذلك بحسبها، هذه قد يكون فيها خبر وجدنا صدقه فنزداد بها يقينا، هذه قد تكون فيها إشارة علمية وجدها الناس فنزداد بها يقينا، فبعض الآيات يكون فيها جوانب تخصه وهناك، لكن السمة العامة للقرآن كله ما تجد من سلاسة اللفظ، عذوبة المعنى، اتساع المعنى، وجود المعنى العظيم من الألفاظ اليسيرة إلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا حسن الوقع ومناسبة واقع الكلام لمعناه. احنا قلنا الصورة دي الفاصلة بتاعتها الألف المنونة بالفتح، واللي عند الوقف عليها بتبقى ألف ممدود، ومع ذلك الفاصلة لما بتبقى كده بيبقى فيه أثر في النطق للحرف اللي قبل الفاصلة، مش الفاصلة ذات، بيبقى الحرف اللي قبلها له أثر. ولو تتبعت الصورة من أولها لآخرها هتلاقي ان الغالب على الفاصلة فيها حرف الراء يلي حرف اللام، وبعدين هنا بدأ يبقى حرف الميم والنون. حرف الراء من الحروف التي تتكرر في النطق، فبيبقى في أثناء نطقها نوع من تأكيد المعنى، فناسبت المقطع الأول أو الجزء الأول من الصورة اللي فيه نوع من الشدة، وإن كان يعني كان يحصل لها قدر من تخفيف الواقع بالنطق بالتبادل بينها وبين اللام. لو قريت الصورة تاني كده هتلاقي ان الآيات اللي كانت بتنتهي باللام كانت بتعمل قدر من الراحة للقارئ، ومع ان الغالب على الصورة انها بتنتهي بالراء. لما تيجي تنتقل للفقرة ديت، حروف الميم والنون من أيسر الحروف نطقا في اللغة العربية ومن أجملها في النطق، ومن الشيء بالشيء يذكر، يعني دايما بيثور الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور. الحروف المقطعة في أوائل الصور يعني بلا شك أن الصحابة فهموا منها معنى وإلا كانوا سألوا، ولذلك على الأقل نقول أن فيها إشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من حروف الهجاء العربي للتأكيد أنه هو كلام عربي. لكن لما السلف قالوا ناكل علمها إلى الله، اللي هو هل فيها معاني أعمق من كده أم لا، فبعض السلف كف وبعضهم تأمل وكان له بعض التأملات. من أعظم التأملات دي أنهم لما جمعوا الحروف دي كلها لهم 29 حرف حذفوا المكرر، لهم 14، ال14 دول لما لقوا أن كل حرف يعني معنى احنا حروف اللي جاء 28 خدوا، يعني يبقى في 14 اتحذفوا، كل حرف من نوع معين اتساب اللي مقابل له، فصار ال14 دول جامعين لكل صفات النطق من الشدة واللين والهمس والصفر إلى غير ذلك، وبالإضافة إلى ذلك إنها هذه الحروف هي أجمل حروف اللغة، فهي في النطق أجمل من الباقي، وأجمل حروف اللغة العربية تقريبا الميم والنون، ويخف نطقهم جدا، ولا سيما إذا ما نطقوا كما نطقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وروعي فيهم الغنة وغيرها، وبالتالي بتجد إن هم اتكرروا في فواتح الصور، وتكرروا في فواصل الآيات، وتكرارهم في فواصل الآيات غالبا في الآيات ذات الواقع الهادئ التي ليس فيها نوع من أنواع المجادلة أو نحو ذلك. إذا انتقلنا من الفاصلة اللي هي الراء بعدها ألف مفتوحة أو منونة وإلى الميم تغلب على هذه الآيات، لاحظ كده طريقة القراءة، وكما ذكرنا لو عايز تستشعر الارتباط بين طريقة نطق القرآن وبين معانيه، ما تفرضش على الآيات طريقة مسبقة في القراءة، حاول تتجارى في قراءتها ما كما هي بألفاظها، هتجد انها بتفرض عليك سكينة لا إرادية، وبتفرض عليك هدوء بالذات عند الفاصلة، بتعطي انطباع أكثر بكثير من فاتحة الكلام، والشعر إنما امتاز بقافية، فها هنا في القرآن تمتاز الفاصل. هنجد هنا ده من حيث الارتباط هذه بما قبلها، من حيث في الناحية النحوية، من حيث الإيقاع كما ذكرنا تغير الإيقاع تماما، من حيث المعنى هنجد أن فقرة صفات عباد الرحمن مع أنها فقرة قصيرة إلى حد ما، إلا أنها قسمت إلى فقرات فرعية. الفقرة الأولى منها اللي احنا خدناها النهاردة بتتكلم على بعض معاني الإيمان من فعل الطاعات، بعدها فقرة تانية تتكلم على البراءة من الشرك والمعاصي، بعدها فقرة تالتة بتتكلم على حفظ الإيمان والذين لا يشهدون الزور. فهنا المسائل اللمم الذي يمكن أنه هو يحرق الحسنات ويأكلها أو يضيع أثر الإيمان، فيبقى كأن الفقرة مقسمة داخليا إلى أربع فقرات تقريبا. الفقرة الأولى بعض يعني صفات الإيمان الفعلية، اللي بعدها بعض صفات الإيمان التركية من البراءة من الشرك، اللي بعدها ترك ما هو ليس الشرك والمعاصي، لا ترك اللمم الذي إذا ما تراخى الإنسان معه أثر على إيمانه وضيع ثواب كثير من حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام مثلا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الفقرة الرابعة في طلب الزياد، وهي يعني في آية واحدة: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم بعد ذلك جاء الثواب هؤلاء القوم على هذا الأمر. فمع هذا القصر في هذه الفقرة إلا أنها مقسمة داخليا إلى هذا التقسيم الذي أشرنا إليه. أيضا من ضمن اللطائف هنا إن الآية إن الآيات جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيخرج له، وأن أثر دعوته سيظهر، ويوجد قوم يلتزمون بما أمره الله به وبما أوحاه الله إليه. فإذا كان المعاندين قالوا وما الرحمن، فهنا دول قال إيه؟ لما هم دول عباد الله، هم بتقول عباد الله يعني، وإنما خصهم بأنهم عباد الرحمن ليكونوا في مقابلة الذين عاندوا وكابروا ورفضوا الاعتراف حتى بأن الله تبارك وتعالى يسمى الرحمن. أيضا من ذلك أنه لما مهد الكلام عليهم قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلما جاء يذكر صفاتهم قال: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا نهارهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فكأن في ارتباط وثيق هنا بين التمهيد. احنا قلنا الآيات اختارت بعض أعمال الإيمان وأفعال الإيمان البارزة لكي تثني على المؤمنين بها، فكان من ضمن هذا الاختيار أن يكون الآية الأولى منها تتكلم على نهارهم، والنهار مظنة الاختلاط بالناس، فيبقى أكثر حاجة تميز المؤمن في النهار أنه لا يتكبر على الخلق ولا يرد الإساءة بمثلها، وأكثر شيء يميزه بالليل أنه يبيت لربه سجدا وقياما، وإن ده مرتبط بما قبله بالتمهيد الذي قبله وعباد الرحمن بالتمهيد الذي قبله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر. هذه بعض ما في هذه الفقرة الأولى من الفقرة الأخيرة، الفقرة الفرعية الأولى من فقرة صفات الرحمن، من بعض النكات البلاغية وبعض المعاني، ونستكمل يعني باقي هذه الفقرة في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.